Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 10 من شهر 5 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنكتب لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إيقاف حركة المرور في طريق نيال الفاشر خلال الفترة المسائية بسبب عمليات النهب المسلحة. محتجون بجنوب الفاشر يقلقون طريق الفاشر نيالة بسبب أزمة المياه وإغلاق طريق رئيسي بالكادوبل احتجاجا على أزمة المياه والكهرباء. استمرار الترتيبات لحركة 19 رمضان إحياء للذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة واعتقال 9 ناشطين في محلية القضية بغرب كردفان. البرهان يزور الإمارات وحزب الأمة يعلن رفضه لأي نوع من الاحتلال الجديد للفشقة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصدرت محلية ميرشين بولاية جنوب دارفور قرارا بإيقاف حركة المرور في الفترة المسائية على طريق نيال الفاشر اعتبارا من السبت بعد تعرض عدد من السيارات على الطريق للنهب من قبل المسلحين. وأصدر المدير التنفيذي لمحلية ميرشين صلاح الدين أحمد إسماعيل أمر طوارئ منع بموجبه حركة المرور بطريق نيال الفاشر والعكس للسيارات التجارية والخاصة بدءا من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا. وكان قد أصيب أحد أفراد الشرطة بجراح خلال مطاردة بين عناصر الشرطة ومسلحين نهبوا عدد من السيارات بالطريق القومي نيال الفاشر، وحدد الأمر المحلي عقوبة كل من يخالف قرار المنع بالغرامة 10,000 جنيه أو السجن لمدة شهر أو العقوبتين معا. أقلق مواطنون وتلاميذ وحدة إدارية أبو زريق جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور أمس الأحد الطريق الرابط بين الفاشر ونيالة مطالبين بحل أزمة المياه في المنطقة، وجابت المظاهرات السلمية أرجاء واسعة من المنطقة، وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافة تطالب بالإسراع في معالجة أزمة المياه، وحملوا لافتات تندد بالأزمة وتصفها بالمفتعلة. وأضاف المشاركون في المظاهرات في هذا الخصوص: وفي جبال النوبة أغلق مواطني حي التومات بمدينة التلن بولاية جنوب كردفان الطريق الرئيسي المؤدي إلى كادوغلي أمام المركبات أمس الأحد احتجاجا على انقطاع مياه الشرب والكهرباء وزيادة تعريفة المواصلات الداخلية. وقال مواطنون في التلن لراديو دبنجا أن مواطني حي التومات تجمهروا منذ الصباح الباكر من يوم أمس الأحد وقطعوا الطريق أمام المركبات بالحجارة والإطارات المشتعلة. وأوضح المواطنون أن معظم أحياء المدينة تشهد انقطاعا لمياه الشرب والكهرباء، ما زاد سعر تعرفة المواصلات الداخلية للركشات من 100 جنيه إلى 150 جنيه. وأضاف مواطن من التلم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
قالوا ما عندهم موية، ما عندهم موية وكهرباء، مواصلات كان بمية عملت 150 الركشة، شايف البصر لسه ما مشت، 200 جنيه ولا كم في الوقود، الناس هنا زادوا المواصلات 100%، يعني من 50 طوالي في نفس اللحظة عملوها 100.
نفذت لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بمدينة عبرة بولاية نهر النيل بالتضامن مع العاملين بمصنع أسمنت عبرة أمس الأحد وقفة احتجاجية تنديدا بحل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالمصنع. وقال فتحي الهادي عضو لجان المقاومة لراديو دبنجا أن العاملين بمصنع أسمنت عبرة ولجان المقاومة نفذوا وقفة احتجاجية في صينية التقاطع المؤدي إلى المصنع أمس الأحد تنديدا بقرار لجنة إزالة التمكين الاتحادية القاضي بحل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالمصنع. وأوضح الهادي أن الوقفة تخللتها مخاطبة طال فيها ممثلون من لجان المقاومة والنقابة الولائية بتنفيذ مطالب العاملين بالمصنع فورا بإرجاع لجنة النقابة التسييرية ورفع الأجور أسوى ببقية المصانع. وأضاف فتحي الهادي عضو لجان مقاومة عبر لراديو أوتوبنغا في هذا الخصوص:
خلاص اذا ما تراجعوا عنه خسارة. نحن هسه الان نقاباتنا، النقابات بتاعت الولايه والحريه والتغيير ولجان المقاومه، كلنا ايد واحده من اجل ارجاع النقابه دي. ما يمارسوا علينا ابتزاز، يعني داير يقفل مصنع و60 داير يقفل المصنع ويمشي. بعد ذاك الدوله تقوم بمهامها تجاه عمال، العمال دي تشوف لهم شغل، تشوف لهم، دي مهمه الدوله، لكن ما يلوي يدنا نحن ويلوي ضلعنا. يعني
وقع أكثر من 20 كيان على دفتر الحضور الثوري في حراك 29 رمضان الذي تنظمه منظمات أسر شهداء ديسمبر وعدد من المنظمات الأخرى، وتضم الأجسام الموقعة تجمع المهنيين ولجان المقاومة وتجمع الأجسام المطلبية إلى جانب كيانات أخرى، وتشمل فعاليات حراك 29 رمضان إفطار رمضاني في ساحة القيادة العامة التي شهدت مجزرة فضل الاعتصام إلى جانب حملة للتبرع بالدم. ودعا حراك 29 رمضان كافة الأجسام الثورية في الولايات لتنظيم إفطارات في ساحة الاعتصام غدا الثلاثاء. وجه الحزب الشيوعي السوداني نداء إلى الشعب باحتلال الشوارع بشكل سلمي ومنظم وبشعارات ثورية في الذكرى الثانية لفضل اعتصام القيادة العامة. ودعا الحزب في بيان لمكتبه السياسي: دعا الشعب بتجديد العهد للثورة في الفترة من 29 رمضان وحتى 30 يونيو، وشدد على الاستمرار في طريق الثورة وبناء السلطة المدنية الكاملة على أنقاض السلطة الحالية. وقال أن المشاركة الواسعة في مبادرات تخليد الذكرى الثانية لفضل الاعتصام ستكون الرد الحاسم على محاولات السلطة الحالية وبقاء النظام البائد لإجهاض الثورة. ودعا الحزب للانضمام إلى المسيرات والمظاهرات لانتزاع حقوق الثوار التي قال أنها اختطفت بواسطة الطغمة الحاكمة. دعا حزب المؤتمر السوداني لتسريع وتيرة إجراءات العدالة في كل ملفات الجرائم المثبتة وخاصة جريمة فضل الاعتصام وكل الجرائم التي ارتكبها نظام الإنقاذ البائد. ودعا في بيان حول الذكرى الثانية لمجزرة فضل الاعتصام: دعا كل القوى الثورية الحية إلى استلهام روح الوحدة الوطنية والانصراف عن الشجون الصقرة والمصالح الضيقة والالتفاف حول الأهداف الوطنية الخالصة، كما دعا إلى العمل الدؤوب لإنجاح الهدف الاستراتيجي من الفترة الانتقالية الآنية بإتمام عملية التحول الديمقراطي. أعلنت لجان المقاومة بولاية غرب كردفان رفضها القاطع لحملة الاعتقالات التي يتعرض لها المواطنون في مدينة الوضية منذ فضل الاعتصام الذي أدى إلى مقتل مواطنة وإصابة آخرين قبل 3 أيام. وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات طالت 6 من الناشطين في المحلية، ودعت 8 من تنسيقيات لجان المقاومة في محليات ومدن غرب كردفان في بيان مشترك الحكومة الاتحادية للتدخل العاجل لإسعاف الجرحى وحماية المواطنين. كما دعا البيان حكومة الولاية لتقديم استقالات فورية، وأكد البيان على ضرورة تكوين لجنة تحقيق مركزية مستقلة عن الولاية للتحقيق في فضل الاعتصام بجانب وقف القمع والانتهاكات والاعتقالات من قبل الأجهزة النظامية وميليشيات الدعم السريع. وشدد البيان على تقديم كل المتورطين في الأحداث السابقة والحالية للمحاسبة والعدالة، على رأسهم موالي ولاية غرب كردفان. أفرجت محكمة كسل أمس الأحد بالضمانة العادية أن المتهم بتهديد مدير شرطة الولاية بالتصفية فيما نظم عدد كبير من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مباني المحكمة تضامنا مع المتهم. وقال مواطنون من المدينة لراديو أوتوبنغا أن المحكمة أجلت الجلسة إلى 30 مايو الجاري، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإطلاق الفوري لصراح المتهم مبارك شعيب. وقال المشاركون في الوقفة أن السلطات منعت ذوي المتهم من زيارته طيلة فترة احتجازه، مشيرين إلى تنافي ذلك مع القانون. وكان المتهم ظهر في التسجيل مصور هدد فيه مدير شرطة الولاية بالتصفية، وأعلن إطلاق سراح أحد المتهمين عنوة. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية:
الآن نحن في محكمة ولاية كسلة في وقفة احتجاجية تضامنا مع الراكز القيادي بتجمع شباب الحوسة مبارك شعيب. الآن الوقفة الاحتجاجية لكل الشباب في إطار الوقفة التضامنية لتجمع شباب الحوسة ولاية كسلة. كما تعلمون أن هذه القضية قد أثارت الرأي العام في ولاية كسلة وفي المركز. منذ اقتياده إلى سجن كسلة تم منع الزيارة لهذا القيادي الراكز.
اتفق عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي مع وفد دعم لجنة اعتصام منطقة بورام بجنوب دارفور على تكوين آلية لمعالجة مطالب المعتصمين وتقديمها للجهات المختصة مع عرضها على المعتصمين. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد دعم لجنة اعتصام منطقة بورام بجنوب دارفور. وقال فخر الدين عثمان المتحدث باسم الوفد في تصريح صحفي، قال أن اللقاء تطرق لمطالب المعتصمين المتمثلة في توفير الخدمات الضرورية والأساسية وأهمية إيجاد الحلول المناسبة لها، مشير إلى أن عضو المجلس أمن على مطالب معتصمي محلية بورام واعتبرها مطالب مشروعة. شكلت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية 4 غرف فنية متخصصة، وهي غرفة القمح والدقيق وغرفة الدواء وغرفة الوقود وغرفة الكهرباء، بالإضافة لغرفة مساندة معنية بالرقابة والتأمين وضمان عدالة التوزيع. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية لضمان استمرار إمداد وتوزيع السلع الاستراتيجية مثل الوقود والكهرباء والدواء ودقيق القمح. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن اللجنة تضم شخصه إلى جانب عدد من الوزراء وكل من محافظ بنك السودان المركزي ومدير الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة، وتعنى الغرفة بزيادة الكفاءة الإجرائية بين الجهات ذات الصلة بالسلع الاستراتيجية وإحكام التنسيق والرقابة بين الجهات المعنية المختلفة بما يسهل توفير إمداد السلع الاستراتيجية وضمان وصولها. أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتوى بعدم جواز التوقيع على اتفاق سيداو حتى مع التحفظ على بعض البنود. وأكد المجمع على عدم جواز الموافقة على سيداو إلا بحذف عدد من البنود من بينها المواد التي تقضي بإبطال القوانين الخاصة بالأسرة والميراث بالنسبة للمسلمين والاعتراف بالأعراف الحميدة المرعية عبر التاريخ من خلال الاعتراف بالخصوصيات الحضارية والثقافية وعدم المساس بها بأي حال من الأحوال. من جانبها شنت أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء هجوما حادا على فتوى مجمع الفقه الإسلامي، داعية الحكومة إلى الإسراع في حل المجمع وتحويل ميزانيته إلى الصحة. وأعربت في تصريحات لراديو دبنجا عن استغرابها لاستمرار بقاء المجمع حتى الآن بعد الثورة، وأوضحت أن دور المجمع انتهى بسقوط النظام البائد الرافض بانتشار ما وصفته بالفكر الداعشي في البلاد. وقالت أن الدول الإسلامية موقعة على سيداو بما فيها المملكة العربية السعودية. وأضافت أميرة عثمان رئيسة مبادرة لاري قهر النساء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في السعودية موقعة على سيداو، هم لهم هو مجمع الفقه الإسلامي، الناس دول المفروض يقتنعوا إنه هو دور في التأثير على الحكومات ووجودهم في داخل الحكومة للتغيير. انتهى، يمشي يشوفوا لهم شغلة تانية يقضوها، ونحن تاني ما حنسمح بالفكر الداعشي يكون منتشر في السودان. والسودان حيوقع على سيداو شاء أم أمر، والسودان ماشي للتغيير، ولو ما الليلة حيكون بكرة وحيكون بعد بكرة. تهش والمخزي إنه لا يزال إنه يكون في جسم بهذه الكيفية قاعد عالة بيصرف مواهي من دم الشعب السوداني. مفروض يحل الجسم ده، ما عنده أي معنى. الجوب ديسكريبشن حقه شنو؟
توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. وبحسب المصادر فإن الطرفين سيناقشان أزمة الحدود مع أثيوبيا وسد النهضة إلى جانب القضاء الثنائية. أعلن حزب الأمة القومي رفضه لأي نوع من الاحتلال الجديد للفشقة بأي شكل من الأشكال أو تحت أي مبررات، مؤكد انفتاحه على كل الجهات المستثمرة وفق قوانين الاستثمار الوطنية. وأشار الواثق البرير الأمين العام للحزب في تصريح صحفي أمس الأحد إلى اللغط الذي راجع حول المبادرة الإماراتية بشأن قضية الحدود وأراضي الفشقة مع أثيوبيا، ورحب بكل المبادرات من الدول الصديقة والشقيقة التي تؤكد على حقوق السودان في السيادة على كامل أراضيه. وأكد الحزب أن الشعب السوداني بموارده البشرية قادر على استثمار كامل أراضيه بنفسه دون التنازل عن أي شبر منها. أعلن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة دكتور الطاهر أبو هاجة أن أي استثمارات خارجية داخل أراضي السودان تتم وفقا لقانون الاستثمار الوطني الذي يحدد شروط وكيفية التعامل مع المستثمرين. وقال في تصريح صحفي أن الاتفاقيات الدولية تتم إجراءاتها عبر الجهات المختصة والمؤسسات المعنية. وأضاف أبو حجان أن بعض الوسائل الإعلامية تداولت معلومات مغلوطة عن اتفاقيات استثمارية في منطقة الفشقات الصغرى والكبرى، وأكد أن الدولة حريصة على التعاون المشترك مع الآخرين بما يحقق مصالحها ويحفظ حقوق مواطنيها. أكد المجلس الأعلى للسلام على أهمية تسريع التحضير والترتيب لجولة المفاوضات القادمة مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وأمن المجلس في اجتماعه يوم السبت بالقصر الجمهوري على استمرار التحضير لهذه الجولة حتى في أيام الأعياد حتى تتمكن الأطراف من بدء المفاوضات في موعدها المطلوب. وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس المفوضية القومية للسلام في تصريح صحفي بعد الاجتماع أن الاجتماع أكد على أهمية استكمال السلام ليشمل جميع القوى التي لم تنضم إلى عملية السلام حتى الآن. أكد فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء على ضرورة توفير حرية الحصول على المعلومات للصحفيين، ودعا فيصل محمد صالح في إفطار رمضاني نظمته القوات المسلحة للإعلاميين في نادي الضباط السبت، دعا إلى تعيين ناطق رسمي باسم القوات المسلحة حتى يسهل للإعلاميين التواصل معه للحصول على المعلومة. وقال أن الحكومة لا يمكنها إتابة الصحفيين على نشر المعلومات غير الصحيحة في حال عدم إتاحتها الحصول على المعلومة، داعيا لفتح قنوات التواصل وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والإعلام، ويعتبر الرقابة حق وواجب على الإعلام. وأضاف في هذا الخصوص:
ولكن هذا العتاب يجب أن يقوم على ساقين، واحدة منه نتحمل فيه مسؤولية نحن في الأجهزة المختلفة في الدولة أن نيسر للإعلام وللإعلاميين الحصول على المعلومات كما ذكرت من مصادرها الحقيقية بمصادرها الأصلية، ثم بعد ذلك يمكن إذا يحق لنا بعد ذلك أن نمارس العتاب إذا نشرت أخبار غير دقيقة أو من غير مصادر مسؤولة وغيرها. أعتقد أنه ده دور كبير، لابد من تكامل الأدوار كلها مع بعض. بلادنا بتمر بمرحلة عصيبة، بمرحلة صعبة، مرحلة الانتقال بطبيعتها في كل الدنيا، في كل التجارب اللي حصلت في بلاد الدنيا، مراحل الانتقال هي واحدة من أصعب المراحل في حياة الأمم والدول.
من جانبه دعا المستشار الإعلامي للقائد العام العميد الطاهر أبو هاجة دعا الإعلام إلى تكثيف نشر ثقافة السلام، مؤكد على أهمية دور الإعلام في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للقوات المسلحة، وقال أن الإعلام هو خط الدفاع الأول في الحرب والسلم. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 7 حالات وفاة و14 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 3 أيام في الفترة من الخميس إلى السبت. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن الإصابات والوفيات انتشرت في جميع محليات الولاية عدا البحيرة. من جانبها سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة 1 و3 إصابات بفيروس كورونا السبت. وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقريرها الوبائي أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 65 حالة من بينها 5 حالات في مركزي العزل بدنقلة وحلفة. أطلقت وزارة الصحة الاتحادية حملة للتوعية بالتطعيم بلقاح كورونا، وقالت الوزارة أن الحملة التي أطلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 10 أيام بهدف رفع الوعي الصحي والسلوكي والاجتماعي لدى المواطنين السودانيين وللعمل على الوصول لجميع شرائح المجتمع. ولفتت وزارة الصحة الاتحادية أن الأولوية في التطعيم للكوادر الصحية والعاملين بالحقل الصحي، ونوهت إلى ضرورة إعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الحادة للكورونا، وهم الأشخاص من عمر 45 سنة إلى 59 الذين يعانون من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجميع كبار السن من عمر 60 عام فما فوق بغض النظر عن إصابتهم بأمراض مزمنة أم لا. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 من مايو الجاري وتستمر حتى الأحد 16 من مايو 2021، على أن يزاول العاملون أعمالهم صباح الاثنين 17 من مايو، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
برنامج أسبوعي نتناول فيه قضايا التحول الديمقراطي وكيف تعمل الديمقراطية.
في هذه الحلقة تستمعون إلى
مبدأ الفصل بين السلطات، ما هو وكيف يعمل؟
أهمية الفصل بينهم بيكون بمسافة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية.
هل يجوز للقاضي أن ينتمي علنا لحزب سياسي؟
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي، سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية.
وفي دولة تكون فيها سلطات مفصولة، لمن تكون السلطة العليا؟
هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة مفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية.
إذن إلى المحور الأول، وهذه الطائفة من ردود بعض القانونيين والناشطين حول سؤال ما هو مبدأ الفصل بين السلطات.
أنا محمد عبد الحليم. في موضوع سلطات الدولة اللي هي ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، أهمية الفصل بينهم بيكون بمسافة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية. أخذ مثال حقيقي لانعدام العدالة بسبب الخلط بين السلطات دي. هذا النظام البائد كان بيكون في وكلاء النيابات اللي هي الجهة العدلية، القضاء يتبعوا للنظام، والشرطة تتبع للنظام اللي هو بسبب التمكين. فإذا حصل أي خرق واحد من أعضاء التنظيم، ما بكون في محاسبة حقيقية، لأنه الجلاد هو ذاته القاضي، فده انعدام للعدالة تماما، فده يعمل خلل على التركيبة الاجتماعية في حد ذاتها. طيب بالنسبة للسلطة التشريعية، بيتم تزوير أصوات الناخبين في الدوائر المكونة للمجلس التشريعي لمصلحة النظام، وبيجوا ناس بأيديولوجيا وبرامج النظام. فإذا في مؤسسة أو هيئة أو مسؤول أو مسؤول عن حاجة معينة مفروض تحصل وحصل فيها خلل أو جات بأثر سلبي على المجتمع، فما حيتم المحاسبة بصورة حقيقية، ولا حيكون في شفافية، لأنه دور العضو البرلماني يجيب الوزير X أو
المفوض اكس في من الوظائف في انه يحقق معه في انه انت ليه اتخذت قرار واحد اثنين ثلاثة وكانت النتيجة سلبية، دفوعاتك شنو؟ الحاجة دي كانت ما بتحصل، لكن نأمل انه المجلس التشريعي يتشكل بسرعة شديدة ومن الثوار الفعليين بكامل حقهم، وقوة الحرية والتغيير تاخد مقاعدة، قوة السلام تاخد مقاعدة، ونبدأ نمشي في مشوار الشفافية والمحاسبة والعدالة وكل الحاجات اللي بتخلي الثورة تحقق أهدافها.
أنا عبد الرحمن حسين. السلطات الموجودة الثلاثة اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فالتناغم بيناتهم المفترض يكون موجود، اللي هو تناغم السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي منوط بها إنها تشرع التشريعات وتسنها للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية عليها إنها تنفذها، والسلطة القضائية عليها إنها تحكم وتفصل في الأشياء اللي بتعملها السلطة التنفيذية اللي هي بتكون غير متوافقة مع التشريعات، أي بمعنى تكون هي دي روح القانون. في النظام البائد كانت كل التفاصيل دي موجودة وكل السلطات الثلاثة موجودة، لكن الكام بينقص شنو؟ الكام بينقص المصداقية وبينقص العمل الحقيقي. هسه حاليا نحن في ظل التغيير الموجود وفي ظل ثورة ديسمبر المجيدة، نحن حاليا هنقدر نعمل الحاجة دي إذا التزمنا بروح القانون الأساسي، اللي هو بروح قانون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فعلينا أنه نحن نقوم اختيارنا للثلاثة سلطات دي، وأهم حاجة هي السلطة التشريعية، وأنه كيف نحن نقدر نبني سلطة تشريعية حقيقية تقدر توائم بين احتياجاتنا نحن وبين متطلبات الحياة اليومية الموجودة. أهم من السلطة التنفيذية، إذا نحن قدرنا نبني نظام بتتوافق مع عاداتنا وبتتوافق مع تقاليدنا وعرافنا وبتتوافق مع السلام، بتتوافق مع قبول الآخر، فبالتالي هنقدر نحن بعد كده نضمن السلطة التنفيذية ونضمن السلطة القضائية.
زين مصطفى حميدان، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
يعتبر وضع الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية اللي ترتكز عليها النظم الديمقراطية، يعني وخاصة اتصفت بها الديمقراطيات الغربية، وهي من المبادئ الرئيسية في الديمقراطية في جوهرها، بنفس أهمية مبدأ سيادة الأمة والشعب. تاريخيا يرجع مبدأ الفصل بين السلطات إلى المفكر مونتسيكو في كتابه الشهير روح القوانين، الذي كان له تأثير كبير في الديمقراطية الفرنسية، وأيضا المفكر جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي. أهمية مبدأ الفصل بين السلطات جاءت نتيجة للاستبداد اللازم الملكيات السابقة، بحيث أن كل السلطات تجمع في يد الملك والقرار النهائي للملك، بالرغم من أنه عنده مجالس وإدارات يساعده، لكن في النهاية القرار النهائي بيد الملك، وده الشيء الذي يعني بيؤدي للظلم والاستبداد. بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يعني بيؤدي لاحترام كل سلطة وعدم تداخل السلطات، وكل سلطة بتؤدي عملها منفصلة، لكن في نفس الوقت بتكون في رغبة من سلطة على الأخرى، ودي كلها بالصب في عملية البناء العملية الديمقراطية بشكل سليم. مبدأ الفصل بين السلطات بتتبناه الأنظمة وفقا لتحريم الجمع بين سلطتين في يد مؤسسة واحدة أو فرد واحد، بتبني أيضا على أن الفصل لا يعني الفصل المطلق، أي إنه أي سلطة تكون ما عندها علاقة بالسلطة الثانية، بالعكس الفصل بين السلطات بيكون في رغبة من سلطة على الأخرى القضائية، تراغب السلطة التنفيذية في أداء، تراغب السلطة التشريعية في مسألة القوانين اللي بتصدرها، في مسألة الالتزام بسيادة الدولة كده. فيعني أهمية مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاثة يعني عنده دور كبير أو أهمية قصوى، وبيؤدي إلى يعني صيانة الحريات، بيساهم في قيام دولة القانون، تعزيز الديمقراطية، بناء مجتمع العدل والمساواة.
سلام صابون المحامي. بالإجابة على السؤال باختصار أتحدث عن السلطات. السلطات تتكون من ثلاثة سلطات، وهي سلطة تنفيذية، تشريعية، قضائية. السلطة التنفيذية هي الحكومة، والسلطة القضائية هي القضاء، التشريعية هي البرلمان. ومبدأ فصل السلطات أو الفصل بين السلطات من النظام، من المرتكزات الأساسية للأنظمة الديمقراطية أو النظام الديمقراطي. طيب، كما ذكرت إنه أي سلطة من السلطات الثلاثة عندها مهام خاص. مثلا السلطة التنفيذية من أهم مهامها هي رئاسة الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وهي تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية، والحفاظ على أمن البلاد الداخلي والخارجي، وكذلك الصحة والتعليم، كل هذه من وغيرها من الخدمات الأخرى. هذه من مهام السلطة التنفيذية. والسلطة التشريعية تختص بوضع التشريعات وسن القوانين والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية والموافقة على قرار إعلان الطوارئ وإعلان الحرب، كما تتولى مراقبة أداء المسؤولين في الدولة وتشرف على موارد ونفقاتها والموافقة على ميزانية الدولة. أما السلطة القضائية فتختص بتفسير القوانين وتطبيقها والفصل في المنازعات بين الأشخاص وإحقاق العدل أو العدالة، وتشرف على عمل المحاكم، كما تشرف على الانتخابات وفرز الأصوات، بالإضافة إلى مهمة الرقابة على دستورية القوانين عبر المحكمة الدستورية، أو في حالة غياب المحكمة الدستورية المحكمة العليا الدائرة الدستورية. هذا باختصار شديد.
أنا محمد أحمد عبد الله. موضوع فصل السلطات مهم جديد في النظم الديمقراطية، واحد من مبادئ النظام الديمقراطي في أي دولة. فساعدني أتكلم عن الفصل السلطات. لازم نوضح إنه يا أخي السلطات هي ذاتها شنو المفترض أن إحنا نفصلها، يعني وليه أن إحنا دائما نفصلها. فالسلطات هي ثلاثة سلطات، في سلطة تشريعية ودي مهتمة بتشريع القوانين بالنسبة للدولة ومراقبة الدولة ذاتها وأجهزتها. دي السلطة التشريعية بتكون متمثلة في البرلمان بتاع الدولة. بعد ذلك بتجي السلطة التنفيذية، هي دي اللي بتنفذ دي القوانين المشرعة من البرلمان بتاع الدولة. الحاجة الثالثة اللي هي السلطة الثالثة هي السلطة القضائية. السلطة القضائية مهمتها إنها تفصل بين الناس في المشاكل اللي بتكون في الدولة، وبتفصل بين في القضايا والمشاكل اللي بتكون بين مؤسسات الدولة. دي الثلاثة سلطات المفترض تكون فيها فصل في أي نظام ديمقراطي. خطورة عدم فصل السلطات إنه كل السلطات بتكون في يد شخص واحد، ودائما بيكون في الأنظمة الاستبدادية، مثلا زي نظام الإنغاص النظام الفات. أصلا النظام نظام استبدادي جاي بانقلاب عسكري. فالقوانين المشرعة من السلطة التشريعية أصلا ما بتمثل الشعب ولا مصدر الشعب. القوانين بتمثل أيديولوجيا معينة القضاء ايديولوجيا معينه، السلطه التنفيذيه بنص لايديولوجيا معينه، فما في فصل بين السلطات. عشان كده في الفتره بتاعت النظام البائد انتشر الظلم بكافه انواعه، كل الانتهاكات حقوق الانسان مورست في كل الاتجاهات في السودان، حصلت انتهاكات عظيمه. ده ليه؟ لغياب مبدا فصل السلطات، باعتبار انه يا اخي اذا حصل اي انتهاك السلطه القضائيه ما بتقدر تحكم حكم عادل، لانه السلطه القضائيه ما مفصوله عن الجهاز التشريعي، ما مفصوله عن الجهاز التنفيذي، فبيبقى الحكم ذاته حكم موجه تجاه ايديولوجيا معينه ومخدم ايديولوجيا معينه، وما الهدف منه احقاق الحق وتحقيق العداله.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطيه الذي ياتيكم من راديو دبنجا، واستمعنا في الدقائق الفائته لعدد من القانونيين يتحدثون بشكل مختصر عن مبدا الفصل بين السلطات في الدوله ذات النظام الديمقراطي.
هذا فيما يتعلق بالسلطات الثلاثه، ولكن كيف يعمل مبدا السلطات في الواقع العملي؟ في هذه المساحه نستضيف الاستاذ الفاتح حسين ليشرح لنا هذا الامر بشكل مفصل.
السلام عليكم ورحمه الله. مستمعي راديو دبنجا الاكارم، تحية واحترام لكم جميعا. في البدء قبل الإجابة على السؤال، أود أن أترحم على روح الدكتور بروفيسور حسن عبد العاطي، وهو من الرجال الأفزاز الذين ناضلوا ضد نظام الإنغاز عبر المعرفة وعبر العمل السلمي وعبر العمل الطوعي والمدني في السودان، وعانى معانا من النظام البائد بالاحتغال والتشريد، وهو كان قبل وفاته أمين العام للشراكة الحديثة للتنمية الأفريقية النيباد، وهو من أحد الأعمدة الرئيسية في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير لفترة من فترات، وهو مناضل فز وخسارة كبيرة للسودان في هذه المرحلة، ونتمنى الرحمة له والصبر والسلوان لأسرته الصغيرة ولكل معارفه ورفقائه في النضال وفي العمل الثوري والعمل المدني في بلادنا. فيما يتعلق بالسؤال حول مبدأ الفصل بين السلطات، هو مبدأ قديم جداً، وهو من المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي، ويقال أنه كان من العصور القديمة، حتى في ظهر في الدولة الرومانية القديمة، وهو يعني بشكل مختصر واضح إنه الدولة في الأساس كما يعلمها الجميع بتتكون من الأرض والشعب و السلطة، والسلطة عندها أفرع كثيرة، لكن الناس وصلت لثلاثة أفرع أساسية، اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. والسلطة القضائية أول السلطة التنفيذية في البدء هي الحكومة عموما، المقصود بها الحكومة، وهي المسؤولة من التنفيذ بتاع القوانين وإدارة البلاد عموما ومؤسساتها وإدارتها، حتى في علاقات الخارجية وإدارتها بالنسبة لتوزيع الخدمات والثروات والسياسات العامة للبلاد، وهي سلطة مستغلة، أيضا يجب أن تكون مستغلة. في السلطة الثانية السلطة ما بالضرورة يكون بالترتيب، في السلطة التشريعية، وهي مقصود بها البرلمان أو المجلس التشريعي، وهو المسؤول عن التشريع أي إصدار القوانين، وبيصدر القوانين كلها اللي بتتماشى مع سياسات الدولة العامة، وهو أيضا يقوم بدور مهم جدا غير التشريعي، وهو دور مراقبة الحكومة ومساءلتها عن الأداء بتاعها. وفي كثير من الدول يمكن أن يخضع المسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل البرلمان. والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية، وهي سلطة مهمة جدا، وهي مسؤوليتها إنها تطبق القوانين اللي بتصدر من السلطة التشريعية، وهي بتفصل بين النزاعات اللي بتنشب بين المواطنين في الدولة أو بين كل الأشخاص الموجودين في الدولة المعينة، بتطبق عليها قوانينها. وأيضا بتفصل بين النزاعات اللي بتنشأ بين المواطنين والدولة ذات نفسها أو مؤسساتها يعني. فالسلطات الثلاثة دي هي السلطات الأساسية في أي دولة، وهي الناس وصلت للمبدأ ده بعد معارك طويلة جدا من الأفكار والصراعات والتداخل في السلطات. وصلت الإنسانية بعد النزاع الطويل ده لأنها لا بد من تطبيق هذا المبدأ في أي دولة من دول العالم، حتى تكون من الدول يعني ممكن تكون دي من السمات الأساسية للنظام الديمقراطي في البلاد. في السابق كنا يعني كثير جدا من الناس شهدوا أن البرلمان بتاع النظام البائد كان دوره هو في كثير من الأحيان التصفيق للحكومة وليس مراقبتها، وتشريع ما يتماشى مع هواها ورؤاها. وكذلك وصل التخريب أيضا للسلطة القضائية في كثير من الأحيان، وكثير من النماذج وكثير من الأمثلة بيعرفوها كثير من الزملان المحامين والقضاء، وطال ما طال من تخريب، وكلها كانت تصب في لمصلحة السلطة التنفيذية. وبالتالي كان في تداخل كبير جدا بين السلطات الثلاثة في عهد النظام البائد. ما نأمل فيه في ظل حكومة ثورتنا إنه هذا المبدأ يجب أن نتمسك به جميعا كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان وكمواطنين، لأنه الضمان الوحيد لاستمرار العمل الديمقراطي. ولا ننسى أننا في وضع يعني انتقالي، رغم أن البرلمان حتى الآن لم يتم تشكيله، وما يقوم بمقامه الآن هو اجتماع مشترك بين السلطة التنفيذية والمجلس السيادي، وهذا وضع شاذ وكان مؤقت ويجب أن ينتهي في أقرب وقت حتى نصل إلى مرحلة وجود سلطة تشريعية حقيقية، وبعد ذلك يتم الحديث بشكل واضح ومباشر عن مبدأ الفصل بين السلطات وإزالة التداخلات بين هذه السلطات الثلاثة للانتقال ولتشريع قوانين تتماشى وتتواءم مع مبادئ وشعارات الثورة ومع ما توصلت له الإنسانية من اتفاقيات وعهود، سواء كانت إقليمية أو دولية.
فيما يتعلق بالسلطات القضائية، سن نظام الإنغاز سنة سيئة بتعيين قضاة من الإسلاميين المواليين لحزب المؤتمر الوطني، والذين حولوا جهاز العدالة لآلة تخدم مصالح الحزب وتثبت أركانه، بل وكان هنالك قضاة يتبعون لجهاز الأمن ويحملون ميزان العدالة.
وجاءنا سؤالا يقول: هل يجوز للقاضي أن يكون متحزبا أو تابع لحزب معين بشكل علني؟ أجاب على هذا السؤال الأستاذ الفاتح حسين والأستاذ عبد السلام صابون على التوالي، فالمتابع معا.
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية. ليه؟ لأن هذا الأمر يدخل في مسألة أيضا يقضح في أو يؤثر على مسألة مبدأ الفصل بين السلطات الذي ذكرناه في السابق، لأن الانتماء للأحزاب السياسية الهدف منها إنه يكون هنالك مجموعة من الناس ينتموا إلى تنظيم أو حزب سياسي تحت اسم معين، بتجمعهم أهداف وأفكار مشتركة، والغاية بتاعته الوصول للسلطة من الانتماء للحزب السياسي أو التنظيم السياسي. بالتالي انتماء غاضي بشكل مباشر لحزب سياسي بيكون بيخضح في المسألة دي، لأنه المنتمين للسلطتين الأخريات غالبا ما يكونوا مشتغلين بالعمل السياسي أو ينتمون إلى أحزاب سياسية في الغالب الأعم، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لكن هنالك مسألة في غاية الأهمية، وهو مسألة الحق في حرية التعبير للقاضي، يعني وده حق دستوري أيضا، لكنه إن هذا الحق القاضي له أن يمارسه، لكن لانشغاله بالمهنة مهنة القضاء يجب أن يمارسه في بحذر شديد جدا، حتى لا الناس حتى لا يفقدوا ثقتهم في القضاء أو يفقدوا إحساسهم بالنزاهة والحياد لدى القضاء. لذلك حقهم في حرية التعبير وإبداء الآراء السياسية حق مكفول بالدستور، لكن يجب ممارسته بحذر شديد جدا. لذلك في تقديري إنه الانتماء لحزب سياسي يؤثر بشكل مباشر على السلطة القضائية وعلى نزاهة القاضي وحياده أيضا.
أنا عبد السلام صابون يوسف المحامي. بالنسبة للإجابة على السؤال، إجابة على السؤال الثاني، هل يجوز للقاضي أن ينتمي لحزب سياسي بطريقة علنية؟ هل يؤثر ذلك على نزاهته كقاضي؟ للإجابة على السؤال، أن مهنة القضاء من المهن الحساسة جدا، لأن يتعلق بفص النزاعات بين أي متخاصمين، فبالتالي انتماءه لحزب سياسي بطريقة علنية غير أن يجمد نشاطه يؤثر على نزاهته ويؤثر على استقلاليته. وانتماء القاضي لأي حزب سياسي هذا لا يتماشى مع وظيفته، وكذلك عدالة وقانونا لا يجوز، وهذا ما نص عليه المادة 45 من قانون الحية القضائية. يحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية، ومع ذلك يجوز للمفوضية أن تمنع القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأت ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستغلال القضاء. ده نص المادة 45 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986. فبالتالي ممارسة القاضي لحزب، لممارسة انتماء القاضي لحزب سياسي وبطريقة علنية، هذا يؤثر على استقلاليته ونزاهته، وبالتالي لا يجوز.
ما زلتم تواصلون استماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وفي هذه الحلقة الخاصة بالفصل بين السلطات في هذا الجزء الأخير من البرنامج طرحنا سؤال يقول: في دولة ديمقراطية تفصل بين السلطات، لمن تكون السلطة العليا؟ والإجابة هنا من الأستاذ المحامي أحمد مضوي.
السلام عليكم سيد أحمد مضوي المحامي. ما هي السلطة العليا في دولة تفصل بين السلطات؟ طبعا مبدأ الفصل بالسلطات هو الأساس لأي دولة ديمقراطية. الدولة الديمقراطية من أهم المبادئ فيها هي الفصل بين السلطات، والسلطات المعنية هي سلطات ثلاثة: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. أعلى هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة منفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية. إنما لكل واحدة حدودها واختصاصاتها. والمبدأ الأساسي الديمقراطي إنه أي تداخل بين أي سلطتين في ديل أو كلهن الثلاثة بيعني خرق مبدأ فصل السلطات، بمعنى إنه استغلال القضاء يستوجب أن تنعى السلطة التنفيذية بنفسها تماما عن أي تدخل في قرارات المحاكم. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هما يمكن أقرب لبعض، مش في أعلى أو أدنى. يمكن طبعا بالمنطقة العامة نقول السلطة التشريعية أعلى، باعتبار أنها هي التي تضع القوانين والتشريعات اللي بتحدد عمل السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت هي تملك اختصاص رغابي على السلطة التنفيذية. يعني لو أعلى دي طبقناها على السلطة التنفيذية والتشريعية بنلقى أنه السلطة التشريعية أعلى، بمعنى أنه السلطة التنفيذية تنفذ ما تصدره السلطة التشريعية في مجال القوانين والتشريعات، وتخضع السلطة التنفيذية تخضع لرغبة السلطة التشريعية. بالتالي هنا يمكن نقول السلطة التشريعية هنا أعلى درجة من السلطة التنفيذية. وشكرا جزيلا.
بحديث الأستاذ سيد أحمد مضوي المحامي نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، خصصناها لفكرة الفصل بين السلطات.
حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، وأقعد عافية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، ري 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك
بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو من العام 2021. إيقاف حركة المرور في طريق نيالة الفاشر خلال الفترة المسائية بسبب عمليات النهب المسلح. محتجون بجنوب الفاشر يقلقون طريق الفاشر نيالة بسبب أزمة المياه، وإغلاق طريق رئيسي بكادوغلي احتياجا على أزمة المياه والكهرباء. استمرار الترتيبات لحراك 29 رمضان إحياء للذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، واعتقال 6 ناشطين في محلية الإضية بغرب كردفان. البرهان يزور الإمارات، وحزب الأمة يعلن رفضه لأي نوع من الاحتلال الجديد للفشقة. الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية تشكل 4 غرف فنية متخصصة للرقابة والتأمين لضمان عدالة توزيع السلع الاستراتيجية. المجلس الأعلى للسلام يؤكد على أهمية تسريع التحضير والترتيب لجولة المفاوضات القادمة مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو. وزارة الصحة تطلق حملة التطعيم حماية للتوعية بالتطعيم بلقاح كورونا، وولاية نهر النيل تسجل 7 حالات وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.